سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة عنوانها المرأة التي تتقي الرب. فنرجو أن نصغي إليه جميعنا والنساء خصوصا بكل انتباه وروح إذعان وطاعة كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
لكن لو كنت تتقين الرب وتخشينه في حياتك لازدادت جذور الاستقرار تمكنا في مسيرتك، وبقدر ما تتمسكين بالرب صخرتك وتجلينه وتهابينه في حياتك تتثبتين عليه فلا تتزعزعين أبدا.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. يكثر الرجال والنساء الذين يؤمون العيادات الطبية المتخصصة بالمعالجة النفسية، وذلك لما يواجهونه من معضلات وتعقيدات يصعب حلها. لكن ماذا لو توجهنا معا إلى العيادة الإلهية في ضوء ما جاء في سفر الأمثال كي نجد حلولا لمشاكلنا؟ إن موضوعنا يخص النساء، فلما لا تصغين مستمعات الكريمات بكل انتباه إلى ما سيتناوله القصة شارلي كوستا في هذه الحلقة تحت عنوان المرأة التي تتقي الرب ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال.
أتعرفين مستمعتي الكريمة، عندما تدخل الحكمة قلبك وتغدو نمط حياتك فإنك ستكونين مصدر تبكيت بمجرد النظر في وجهك كل من تعيشين معه، أكان زوجك أم أولادك، وذلك من جراء ارتكابهم أي غلطة أو سوء. فعندما تتسم حياتنا بالحكمة ومخافة الرب، عندما يطفو على سطحها تمييز المغالط، فذلك لا بد أن يؤثر في حياة الآخرين ويشعرهم بأنهم مخطئون. لا أستطيع التهرب من حقيقة كون المرأة الحكيمة امرأة ترى أبعد من المنظور، لأنها تميز حتى الأمور الصغيرة التي نحاول أن نموهها. إنها تدرك أتفه الأمور التي هي أضعف من أن تدرك وأصغر من أن ترى. وكلما فاضت الحكمة في حياتها ازدادت بغضا للشر وكراهية له. الأصحاح العاشر الآية الحادية عشرة، هناك نجد الصفة الثانية التي تميز المرأة المتقية الرب، إنها كبح الشفاه وضبط اللسان. فم الصديق ينبوع حياة وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. الآية الثامنة عشرة، من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. انتقلوا معي إلى الآية الحادية والثلاثين، فم الصديق ينبت الحكمة. أرأيتن مستمعاتي ما لاستخدام اللسان من أهمية؟ فهذا اللسان قد يحمل الحكمة البناءة والمثمرة، فيما قد يحمل في المقابل المعصية والمغالطة والهدم. الآية الثانية والثلاثون، شفتا الصديق تعرفان المرضي وفم الأشرار أكاذيب. إذاك سيحل التعقل والفطنة محل الثرثرة والهذر، ويحل العمق في علائقكن محل السطحية. غني هو سفر الأمثال بحكم تتعلق باستخدام اللسان، لذا لننتقل معا إلى الأصحاح الثاني عشر الآية الثامنة عشرة: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. ألا تتذكر مستمعي الكريم كم كانت كلمات إحداهن سبب شفاء لمشاعرك الجريحة المتألمة يوما؟ ألا تتذكر ذلك الإبراء والبلسان الذي سكبته إحداهن من قارورة حياتها وشهادتها وقدوتها على جرح حياتك فشفي والتأم؟ ألم تنزل كلماتها نزول المطهر الفعال والمضاد المعالج فاندمل جرحك؟ ألم تكن كلماتها كتفاح من ذهب في مصوغ من فضة، لأنها تلفظت بكلمات قالتها في محلها؟ فالكلمة الصحيحة الملائمة في الوقت المناسب هي خير علاج للحياة. مستمعتي الكريمة، اسأل الله أن يمنحك هذه السنة حكمة في توقيت كلامك ومشورتك ونصائحك، لتستخدمي لسانك في بنيان الآخرين ودعمهم وتشجيعهم. من المهم جدا أن نقول كلاما صحيحا، لكن من الأهم أن نقوله في الأسلوب المناسب والوقت الملائم، إذ ذاك يفوق ثمنك كل لآلئ العالم ومجوهراته. أتكلم الآن إلى اللواتي يتواعدن، إلى من يضربن المواعيد مع الآخرين. أتكلم إلى اللواتي يبحثن عن زوج. ربما بعضكن يتمتعن الآن بجو رومانسي ويعشن قصة حب مثيرة، وبعضكن أيضا ليس لديهن نية في التخطيط للزواج، على أقله في الوقت الحاضر، لكن من دون شك جميعكن تتواعدن أو تتقابلن، إن مع صديق أو زميل في العمل أو مع زوج أو مع خطيب أو فارس أحلام. هذه هي فرصتكن لتعشن الحكمة المتمثلة بضبط شفاهكن، حتى لا تتكلمن إلا بما يبني ويدعم ويشجع الطرف الآخر. هل تجلسين مستمعتي بجانب الرفيق أو الصديق أو الزوج وتتكلمين فقط كلاما سخيفا لا طعم له ولا لون لتمضية الوقت؟ أكلامك يملأ الهواء ويطير فيه من دون أن يجد له أي صدى؟ كم رائع أن تتحلي بحكمة الشفاه واللسان، فتدمغي بدمغة الندرة والقيمة العالية كالجوهرة الفاتنة والساحرة التي يلمع بريقها في كل أرجاء المكان. ولا بد هنا من التوقف عند الأصحاح الخامس عشر الآية الثامنة والعشرين: قلب الصديق يتفكر بالجواب. أتفكرين مستمعتي قبل أن تجيبي؟ أتفكرين قبل أن تتكلمي؟ أتتساءلين كيف يمكنني أن أجاوب؟ ما هو الجواب الحكيم الذي يمكنني قوله؟ لكن اسمعي ما هو موقف الأشرار في المقابل: وفم الأشرار ينبع شرورا. أتعرفين مستمعتي أنني أعنى كثيرا بالصمت الذي يتخلل الأحاديث أكثر من الكلام نفسه، فإنني أراقب مدى سرعة الجواب وأهتم جدا بفترة السكوت التي يستخدمها المجيب قبل أن يتكلم. فالمرأة الحكيمة العاقلة تفكر جيدا قبل أن تتكلم، وتتفكر بالجواب مليا قبل أن تجيب. معا إلى الأصحاح الحادي والعشرين الآية الثالثة والعشرين: من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. ربما ذكرت ما سأقوله الآن في عظة سابقة، لكن في الإعادة إفادة. لم أتأسف يوما على شيء لم أقله، فإن كنا فعلا حذرين في استخدام ألسنتنا فسيكون الصمت خير صديق لنا في أوقات عديدة. كراهية الشر كانت الميزة الأولى للمرأة الحكيمة التي تتقي الرب. شفاه منضبطة كانت ميزتها الثانية. أما الميزة الثالثة فهي استقرار عاطفي. الأصحاح الرابع عشر الآية السادسة والعشرون تقول: في مخافة الرب ثقة شديدة ويكون لبنيه ملجأ. في مخافة الرب استقرار وثبات متزايد وسقف محدود للعواطف المتزنة. فبقدر ما تكبر فينا مهابة الرب تسكن أرواحنا على نحو متزن ورصين، وتستقر عواطفنا على أسس متينة بعيدا عن التقلب والمزاجية. الآية السابعة والعشرون: مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. تقودني هذه الآية في جوهرها العميق إلى الاستقرار العاطفي، ذلك لأنني أتصور إنسانا واسع الحيلة ومحنكا يملك ما يقدمه ويعرف سبل الحيدان عن الشر وأساليب تجنبه. نصحني أحد أساتذتي في الجامعة مرة بقوله: احتفظ بالكثير في خزنتك فيما تعرض القليل على الطاولة. هل نقذف بكل ما لدينا من صلاح حتى لا يتبقى لنا أي مخزون فتنفذ مؤونتنا الشخصية؟ إننا نسبب لنفوسنا الهزال والضعف. هل نصدر الكثير فلا يتسنى لنا وقت للاستيراد والتلقي؟ أبقي مستمعتي لك شيئا من ينبوع الحياة، لا تفرغيه كله، بل استمري بالاستقاء من ذلك الينبوع على الدوام، لأنه موردك الأساسي، ففي حينه سيتفجر للعيان. انزلوا معي إلى الآية الثالثة والثلاثين: في قلب الفهيم تستقر الحكمة. مقارنة بهذه الآية لنفتح إلى الأصحاح الخامس ونقرأ الآيتين الخامسة والسادسة، والكلام هنا عن المرأة الأجنبية والزانية الفاسقة. قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية لئلا تتأمل طريق الحياة، تمايلت خطواتها ولا تشعر. امرأة كهذه ليست امرأة حكيمة، ولا يمكن أن تستقر الحكمة في قلبها، فهي لا تفكر في طريق الحياة، خطواتها متقلقلة غير متزنة، حتى إنها لا تعرف حقيقة نفسها، عواطفها غير مستقرة ولا ثابتة، هي طارة حارة وطورا باردة، تتمايل يمنة حينا ويسرة حينا آخر، حتى إنها لا تتمكن من السيطرة على نفسها ولا على خطواتها ولا على مشاعرها. ولكونها لا تتأمل طريق الحياة، إذن فهي تسير في سبيل الهلاك وتنحدر قدماها إلى الموت والدمار والهلاك. ما أبغض الشعور بالتقلقل وعدم الاستقرار، وخصوصا من الناحية العاطفية. كتب أحد أطباء النفس كلمات رائعة يصف فيها النساء في كتاب عنوانه: ما تتمنى النساء أن يعرف الأزواج عنهن. فقال في فصل أسماه: انخفاض مستوى احترام الذات. إن انخفاض مستوى احترام الذات وتقديرها هو من أهم المشاكل التي تعاظمت لدى النساء في أيامنا هذه. فغالبية اللواتي ألتقيهن من النساء يعانين هذه المشكلة على نحو كبير. فهناك بنسبة 50% من يضعن هذه المعاناة في رأس جدول الأمور المكدرة لحياتهن، و80% يضعنها في أول 5 مشاكل تعترض سعادتهن. فالنتائج جاءت متناغمة، وما أراه فعلاً فإن النساء المتزوجات اللواتي ينعمن بزواج هانئ وسعيد يعانين من جراء مركب النقص وعقدة الدونية وعدم ثقتهن بنفوسهن، بحيث جرحنا في العمق والصميم، الأمر الذي خلف ندوبا مؤذية وخطيرة. فغالبا ما تكشف النساء عن هذا الخصم الرهيب في الخمس دقائق الأولى من المعالجة، فالشعور بالنقص والافتقار إلى الثقة واحتقار النفس وعدم الاستحقاق صارت نمط حياتهن، وغدت سببا في يأس الملايين من النساء وقنوطهن المضني. ويتابع الطبيب قائلا: ماذا يعني انخفاض مستوى احترام الذات؟ ما مدى معاناة أولئك اللواتي يشعرن بمركب النقص وعقد الدونية؟ يمكنني التعبير عن هذه الأفكار المضطربة والقلقة التي يتردد صداها في أبعاد الذاكرة المتقلقلة والعقل غير الواثق. إنها الجلوس في المنزل على انفراد ساعات أصيل هادئ تتساءلين عن سبب صمت رنين الهاتف. إنها التساؤل عن سبب عدم التمتع برفقة أصدقاء حقيقيين. إنها الشوق للتكلم مع أحد من الروح إلى الروح، مع العلم أنك على يقين بأنه ما من أحد يستحق ثقتك. إنها المخاوف التي تراود الفكر حينما تقولين: من دون شك أن الجميع سيهربون مني ساعة يكتشفون حقيقتي. إنها شعور بالإحباط ساعة تدخلين عتبة بيتك. إنها التشويش الذي يصيبك عندما تعزمين على التكلم مع أحدهم أو النظر إلى وجهه. إنها التساؤل عن سبب مقدرة الآخرين ولماذا هم أكثر ذكاء وموهبة وقدرة منك. إنها الشعور بقباحتك وبشاعتك والارتياب لعدم جذبك الجنس الآخر. إنها الشعور بالإحباط الجنسي وعدم لفت الانتباه. إنها الإقرار والاعتراف بل التسليم بأنك فاشلة، ولكونك امرأة بأنك امرأة فاشلة وزوجة فاشلة وأم فاشلة. إنها مقت كل ما يمت إلى شخصك بصلة، والتمني دوما وأبدا التمني بأن تكوني شخصا آخر. هذا كله نتيجة عدم استقرارك مستمعتي الكريمة، نتيجة فقدانك الثقة بالنفس. إنه نتيجة التقلقل وعدم الثبات. إنه مستنقع الشك النفسي بنفوسنا وأرض سبخة مليئة باللوم والإحباط والتعاسة والشقاء والوحدة. لكن لو كنت تتقين الرب وتخشينه في حياتك لازدادت جذور الاستقرار تمكنا في مسيرتك. وبقدر ما تتمسكين بالرب صخرتك وتجلينه وتهابينه في حياتك تتثبتين عليه فلا تتزعزعين أبدا. رابعا، ميزة المرأة الحكيمة هي أذن صاغية وروح قابلة للتعلم. الأصحاح 15 الآية 31: الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. فعندما تصبحين مستمعتي امرأة تقية تهاب الله، فهذا يعني أنك تجهزين أذنك لسماع أمور الحياة وتوبيخات الله بغية التعلم والاستفادة. هذا يعني أنك حساسة لما يقوله الله لك. هذا يعني أنك شديدة الملاحظة لصوت الله وإرشاداته. فعندما يهم الله بالتكلم، إن صح التعبير، تسرعين لفتح أذنيك. أنت متعطشة إلى كلامه ومستعدة أن تستخدمي أي أداة في محاولة للتنقيب في منجم كنز حقه الكريم. الآية 32 تقول: من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة. لاحظوا تطابق المعاني والكلمات. وقبل الكرامة التواضع. ألاحظتن مستمعاتي تواضع القلب بخلاف كثيرات في أيامنا هذه؟ كم وكم نحتاج جميعنا لأن تتسم قلوبنا بالتواضع، لأن التواضع هو مفتاح التعلم. فالآية ترسم طابع الانضباط والكبح، فمن لديه روح التعلم يتميز بالانضباط، ومن دون روح التعلم والانضباط لن نكون مجهزين لتلقي إرشادات الله لنا. الأصحاح 18 الآية الأولى تقول: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه. ولو طبقنا هذه الآية على المرأة لقلنا إن المرأة الجاهلة بعيدة عن الانضباط، لا تريد أن تسمع المشورة ولا تبتغي التعلم. ومن الأصحاح 21 نقرأ الآية 11 التي تقول: بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. يا لها من تجربة رائعة عندما يحاول أحدهم تعليم الحكيم وإرشاده، يا لها من خطوة حميدة، كيف يتقبل الحكيم المشورة بكل تفهم ومحبة، فيضيء محياه وتلمع مقلتاه ويشرق وجهه فرحا. واسمحنا لي هنا بإسداء نصيحة مهمة لكن أيتها الأمهات: إن كنتن مهتمات فعلا بتربية بناتكن على مخافة الرب لكي يصبحن نساء مطيعات لصوت الله حكيمات يهبن اسمه، فعليكن بمراقبة روحهن عن قرب. فالتعامل مع الروح هنا أهم من التعامل مع الأداء نفسه، ذلك لأن سلوكهن سيحدد مستقبلهن على نحو كبير. فعندما يكون السلوك صحيحا تليه الأفعال والتصرفات الحميدة، وفعل رعاية هذا الأمر والسهر عليه مهم جدا، مع أنه يستلزم وقتا ومجهودا كبيرا. الأصحاح 23 الآية 17: إذ وصلنا إلى الميزة الخامسة، ألا وهي الرغبة أو الاستعداد للتعلم والتغيير. لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. اسمع أنت يا ابني، ولنضعها في هذه الصيغة: أصغي أنت يا ابنتي وكوني حكيمة وأرشدي قلبك في الطريق. الأصحاح 24 الآية الأولى تقول: لا تحسد أهل الشر، لا تحسد النساء الشريرات أختي المستمعة، ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة. أما أنت أيتها المستمعة الكريمة فلكونك تبنين بيتك على أسس الحكمة الصالحة وتثبتينه على مداميك الفهم، تمتلئين بالمعرفة وبكل ثروة كريمة ونفيسة. اسمعي قول الكتاب لك في الآية الثالثة: بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. مستمعاتي، ما شاركتكن فيه الآن وفي هذه العظة بالذات يمكن أن يكون حافزا لنقيضين، فإما يكون سبب توازن وخطوة جديدة في طريق مخافة الرب وتقواه، وإما يكون سبب تعصب وتصلب في طريق نمط حياة معاند بعيد عن صوت الله وخطته الصالحة من نحوكن. فالخياران متاحان لكن، فإما تتجاوبن بإيجابية فتحصدن النتائج الباهرة والمباركة لكن ولعائلتكن، وإما تتجاوبن بسلبية فتزددن تصلبا وعنادا وتحصدن الويل لكن ولأزواجكن وأولادكن. فبقدر ما تلطفن أرواحكن وتنضجن في علاقتكن بالله تعشن أمامه باستقامة قلب وفرح وسعادة. أشجعكن على أن تخطو كل منكن هذه الخطوة الجريئة الآن. أطلب قوة من الله مستمعتي كي تعيشي حياتك معه بكل مخافة وتقوى واستعداد للتعلم والتغيير نحو الأفضل، فتكون مصدر ثقة لقلب زوجك وعائلتك برمتها وسبب بركة لمن يلتقونك. فبقدر ما تقتربين من الله وتجلينه في حياتك تكسبين قدرا كبيرا وتصبحين فائقة الثمن كلؤلؤة نفيسة يفتن بريقها الساحر كل من يراها. دعونا ننحني للصلاة. نشكرك أيها الآب القدوس المبارك على كلمتك المقدسة، وخصوصا لأنها خصت النساء بإرشادات وتوصيات رائعة ومباركة لأجل حياة أفضل تشع نورا وتمجد اسمك، فيصرن قدوة حسنة لكل من يلتقيهن. ساعد كل فتاة سمعت صوتك وكل زوجة صممت أن تكون موضع ثقة قلب زوجها، وكل أم هدفها ربح أولادها ليقبلوا المسيح مخلصا لحياتهم. هبنا الشجاعة جميعا لنسير في خطوات التقوى ومخافتك، فنفتح أبواب قلوبنا للحكمة القادرة أن تهبنا تمييزا جيدا للأمور لاتخاذ الخطوات المناسبة. نصلي لأجل اللواتي لم يقبلنك بعض ربا على حياتهن، اكشف عن عيونهن أيها الآب فيتعرفن بالمسيح مخلصا ويتذوقن حلاوة العشرة معه. اختم على سلسلتنا التي تناولت بعض ما جاء في سفر الأمثال بالبركة، وادعم تصاميمنا لمجدك. باسم المسيح نصلي كل هذا، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمعتي الكريمة في الحلقة الأخيرة التي خصك بها القصة شارلي كوستا من سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. نشجعك على الكتابة إلينا لأننا مستعدون أن نزودك بما تريدينه من نسخ من العظات التي لمست قلبك. ملتقانا بإذن الله في الحلقة المقبلة في موضوع جديد في سلسلة جديدة.